بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة، ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة، وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهو كروث وبول. عدنا إلى بداية البحث من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. إن التضمخ بالنجاسة حرام، لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي الإنسان بدم أو بول أو غائط فيجعله على بدنه أو على ثوبه. ولذلك قال: ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة. أما اجتنابه والبعد عنه فلا بد من شروط الصلاة أن يكون البدن طاهرا، وأن يكون الثوب طاهرا، وأن يكون المكان الذي نصلي عليه طاهرا. لذلك قال: في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة. أما النجس في التعريف فهو في الشرع مستقذر يمنع صحة الصلاة. في اللغة أوسع، قد يشمل النجس في اللغة المخاط مثلا، وأيضا وما يخرج من الأنف والفم إلى غير ذلك من الأشياء المستقذرة. أما في الشرع هو الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فأحيانا يبقى شيء من النجس المعفو عنه، كإنسان أراد مثلا بدل الاستنجاء بالماء أن يستنجي بالحجر، فلا بد أن يبقى في مكان الاستنجاء شيء قليل، لو قام بالاستنجاء بالماء لزال، وهذا شيء من الممكن أن يعفى عنه، لأن الشرط في الاستنجاء أن يكون بالماء أو بثلاثة من الأحجار، ويكفي عن الأحجار ما يقوم الآن به من القماش وهذه المناديل الورقية إلى غير ذلك. لكن الجمع ما بين الحجر وما بين الماء هو أولى، فإن الإنسان يستطيع أن يوقي أولا عن طريق بعض الأشياء الجامدة، ثم بعد ذلك يأتي بقليل من الماء فيكفيه. قال وأعطانا أمثلة عن النجاسات، فقال: كروث وبول. والروث ما يخرج من الدبر، والبول ما يخرج من القبل، ولو كانا من طائر، يعني أحيانا يطير الطائر في السماء فبعد ذلك وهو في حالة طيرانه ينزل منه بول أو غائط، كل ذلك الروث والبول نجس. قال: ولو كانا، يعني كان البول والروث من طائر وسمك. أحيانا لو كان عندنا مسمكة وتغير لون مائها وطعمه بسبب خروج فضلات السمك، فذلك الماء لا يمكن الوضوء منه. وكذلك جراد وما لا نفس له سائلة، يعني أحيانا بعض الأشياء يأتي إليها ونيم الذباب، وبعض الأشياء التي تخرج من الخنفساء والصرصور وما شابه ذلك، فنجد أن هنالك بعرا صغيرا يخرج منه. ما حكمه؟ هذا إذا ألقيت كلها في الماء، يعني لوحدها وقعت في الماء، فإنها لا تنجسه، ولكن الذي يخرج منها من ذلك الروث فإنه يعتبر نجسا، سواء كان ذلك الشيء من ما لا نفس له سائلة. وعرفنا ذلك الذي قلنا عنه لا نفس له سائلة، معنى ذلك لو جئنا بذلك الحيوان وقطعنا رأسه أو يده أو رجله أو ذنبه فإننا لا نجد دما يخرج منه، هذا الذي يسمى لا نفس له سائلة. قد يقول البعض إننا عندما نقتل شيئا من البعوض فإنه يخرج منه دم، نقول هذا الدم ليس من أصله وإنما هو ما أخذه من الإنسان أو من الحيوان ويتغذى عليه، أما هو في الأصل لا دم له، سواء كان ذلك من مأكول أو من غير مأكول أو من مأكول لحمه على الأصح. يعني حتى المأكول اللحم مثلا، ما حكم الروث الذي يخرج من الغنم والماعز والبقر والجمل؟ وهذا السبب في الخلاف فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة فعل شيئا، وهو أنه أوصى بعض الناس الذين أصابهم مرض في المدينة المنورة أن يجمعوا ما بين بول الجمال وما بين لبنها، وخلط بنسبة معينة وأمرهم بشربها، وكان ذلك دواء. هذا الدواء كان لجماعة قدموا إلى المدينة ورأى بعض الفقهاء أن هذا البول لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم دواء كان ذلك يدل على طهارته لا على نجاسته، ولكن إمامنا الشافعي يقول إن هذا التداوي يمكن أن يكون بشيء غير طاهر. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام أو القاعدة التي تقول ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها، ذلك مختص بالخمر. قال على الأصح قال الإصطخري والرويانِ من أئمتنا كمالك وأحمد أنهما طاهران أو إنهما طاهران من المأكول، يعني الإمام مالك، الإمام أحمد، الإصطخري من الشافعية، الرويان من الشافعية يقولان أو يقول الجميع بأن بول وروث مأكول اللحم طاهر. أما المعتمد في مذهب الإمام الشافعي أن بول مأكول اللحم وروث مأكول اللحم نجس. ولو راثت أو قاءت بهيمة حبا فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس. يعني أحيانا في بعض الحيوانات مثلا تشتر أو تقي أو يخرج منها من يعني مع روثها شيء من الحب، ننظر هذا الحب الذي خرج دون أن يتغير من جسم هذه البهيمة ما حكمه؟ حب صلب لم يتغير أبدا، هل هو نجس العين أم هو متنجس أم هو طاهر؟ نجس العين كالكلب، لا ليس نجس العين. طاهر ليس طاهرا لأنه مختلط بشيء سواء مما استحال في المعدة أو من الأمعاء، معنى ذلك تأثر هذا الحب بما جاوره من النجاسة فتنجس، ومعنى تنجس أنه يمكن أن يغسل بالماء بعد ذلك يصبح طاهرا. فقال ولو راثت أو قاءت بهيمة، راثت أي خرج من دبورها، أو قاءت خرج من فمها، يعني من هذه البهيمة ماذا خرج؟ خرج الحب. فإن كان صلبا هنالك، يعني لو صار طريا وبعد ذلك استحال تحول إلى حالة أخرى صار نجسا لا يؤكل. نعم، بحيث لو زرع نبت. قد يقول قائل من يجرأ على هذا؟ لقد أدركت من الناس جماعة في الحرب العالمية الأولى، سمعت منهم أنا مباشرة أنه ضاق الأمر في بلادنا كثيرا، فكانوا ينتظرون البغال التي كانت للدولة والتي كانت تجر بعض المدافع حتى تروث، فيغسلون الروث وبعد ذلك يخرج منه ذلك الحب. في وقت مجاعة فعلوا أكثر من ذلك، فغسلوه وبعد ذلك أكلوا من ذلك الشعير التي تأكل منه الدواب. أنا سمعت ممن فعل ذلك مباشرة، وهذا في مدينة دمشق، فما بالك في المناطق النائية التي لا يوجد شيء؟ يعني هذا من الممكن، لذلك الفقهاء ما تركوا شيئا إلا وقد بحثوا به. قال بحيث لو زرع نبت، يعني هذا دليل أن الشيء الذي، يعني الآن أنت لو جئت بحبة حمص مثلا وبعد ذلك تغيرت بعد النقع في الماء أو بعد الطهي، ماذا تصبح؟ تصبح لينة. لو زرعتها هل تنبت؟ لا، لا تنبت. أما القاسية اليابسة أنت في نظرك ميتة، لكن هذا فعل الله عز وجل، يخرج الحي من الميت، تزرعه في الأرض فينبت من جديد. فإن كان صلبا الغالب في الصلب، إذا زرع نبت من جديد. فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس، يغسل ويؤكل، وإلا فنجس. يعني إذا كان يابسا وغسل أي طهر بعد ذلك يمكن أن نأكله، وإلا فنجس، يعني إذا استحال وصار طريا بحيث انفصلت أجزاؤه عن بعضها البعض أو فتت، عند ذلك صار نجسا. ولم يبين حكم غير الحب. قال شيخنا والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس. نعم، يعني مجرد التغير من حال إلى حال يؤدي ذلك إلى نجاسته، وإلا إذا بقي على صلابته فإنه متنجس. لماذا لم يذكروا غير الحب؟ لو نظرنا إلى أي شيء يخرج من المعدة عندما يكون سائلا، نحن نعلم أن حكم السوائل الماء في قلته يساوي أي شيء من المائعات في كثرتها من حيث الطهارة والنجاسة، صحيح؟ لأننا لو كان عندنا مثلا 1000 قلة من ماء من زيت ووقع فيها شيء قليل من النجاسة نجست ذلك. ولذلك السوائل إذا دخلت بمجرد دخولها إلى المعدة وإلى الأمعاء تنجست، ولذلك لم يذكروا غير الحب. فالحب مصام بهذه القشرة التي له، فإن لم يتغير معنى ذلك مر على نجاسة وأمكن غسله. قال وفي المجموع عن شيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة. هذا الشيء شيء عام، لماذا فيه العفو؟ نحن نعلم أنه في كل أنواع الحبوب التي لها قشر، عند ذلك نأتي بهذه الحبوب إلى ما يسمى مكان تدرس فيه هذه الحبوب، فتوضع. كان سابقا يأتون بلوح من خشبين وفيه بعض الأحجار، وبعد ذلك تجره دابة، وهذه الدابة تدور على القمح، تدور على الشعير، على كل الأشياء التي لها قشر، بثقلها واهتزازها تفصل الحب عن القشر. أحيانا هي تدور، هل تستطيع الآن أن تضع على هذه الدواب حفاضات مثلا لبولها مثلا لروثها؟ لا تستطيع. هل يمكن مراقبتها؟ أحيانا تدور هكذا مع ولد صغير، مع امرأة، مع عاقل، مع غيره، لا ينظر إلى هذا الشيء. فأحيانا أثناء الدياسة تبول، وعندما تبول قد يصيب هذا بعض القشر وبعض الحب. فهل يلزمنا إذا كان لابد قطعا في حبوب الدنيا أن نقول إنه يوجد بول جاء على القمح، بول جاء على الأرز، بول جاء على مثلا الشعير، فهل يجب علينا أن نغسل كل هذه الحبوب؟ لا، لا يجب علينا أن نغسل شيئا منها، فهذا معفو عنه. هذا بيسموه وعن بول بقر الدياسة، لأن البقر هي التي تدوس، يعني أو أي حيوان آخر على الحب. وعن الجويني أيضا من مفتي الشافعية الكبار، نعم، وكان شيخا للحرمين، تجديد النكير على البحث عنه. يعني في الأصل أنت عندما تبحث عنه هذا شيء غريب جدا، يعني فقد أنكر إنكارا شديدا على الذي يبحث عن دقائق هذه الأمور ويكلف الناس ما لا طاقة لهم على ذلك. وتطهيره لا تبحث عنه ولا تبحث عن تطهيره أصلا. وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به. يعني بعض الفئران أحيانا مهما تطورت الحياة فإنك ترى أن بعض الفئران توجد مجرد ما ألقيت شيئا من البقايا في المدينة أو بعض الأشياء التي تمر من مياه الوسخة إلى غير ذلك تكثر الفئران والجرذان في تلك الأماكن. فإذا عمت البلوى اليوم قد لا تجد شيئا من هذا. كان لا يخلو بيت من البيوت من الفئران في البيت، فقد يقتل في كل يوم بعض الفئران. كانت وظيفة المرأة كما تنظف يعني البلورة التي تكون للكاز في كل يوم من أجل الاستضاءة، كانت أيضا تهيئ تلك المصائد للفئران في كل يوم وتنظر ماذا التقطت منها. فالبيوت مليئة في هذا الأمر. فماذا نفعل لو رأينا بعض البعر البسيط الذي عمت به البلوى؟ لا يوجد بيت من البيوت إلا وفيه كان هذه الفئران، فماذا نفعل؟ اليوم ارتقت الحياة أكثر من ذلك. معنى عمت به البلوى أي لا نستطيع أن ندفع هذا عن كل شيء. حتى إن المياه التي كانت في المياضئ وخاصة في المراحيض كانت عبارة عن مياه تأتي إلى بعض الأحواض الصغيرة الموجودة في بيوت الأخلية، وكانت بعض الجرذان أو الفئران ربما تمر عليها فنقول تنجس هذا. معنى ذلك لا يوجد إنسان يدخل إلى ذلك المكان إلا ويحتاج أن ينظف ذلك الحوض وأن يفرغه وأن ينظفه من جديد وبعد ذلك يعبئه، وهذا صعب جدا جدا. ولذلك البحث أيضا عن هذا الأمر أيضا نتركه، وعلينا أن نقول إن هذا الماء في حياض الأخلية طاهر. الآن تحولت هذه إلى صنابير وإلى ماء، لكن ما زال يوجد في بعض الأماكن بعض الأحواض للأخلية. كانت مدينة دمشق مثلا على سبيل المثال كانت هنالك دورة مائية. دورة مائية يأتي ماء من المصدر إلى بحيرة المسجد، من بحيرة المسجد الذي يزيد عليها يذهب إلى بيوت الأخلية، من بيوت الأخلية متدفق المياه بشكل دائم، بعد ذلك تذهب فيسقى بها ماء الزرع إلى غير ذلك. فكانت هنالك دورة كبيرة للماء من المنبع حتى النهاية. لذلك قال وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به. وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس، لأنه يخرج من باطن بعض الديدان كما شوهد ذلك. يعني بعض الديدان الزاحفة يخرج من دبرها مثلا شيء سائل، ربما هذا الشيء السائل يصبح كشكل البياض أو ما شابهه على ورق الشجر، وورق الشجر من الممكن أن نبتعد عنه. فأما أن نأخذ ذلك الورق ونجد عليه هذه العلامة، عند ذلك نقول هذا الشيء نجس لأنه خرج من بعض الحيوان، لأنه يخرج من باطن بعض الديدان كما شوهد ذلك. وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر. العنبر يعني هو عبارة عن شيء متجمد له رائحة طيبة، يعني يستخدم في كثير من الأمور حتى في بعض أنواع التغذي أحيانا، ولذلك ليس بروث بل هو نبات من نبات البحر ومن الممكن الاستفادة منه. قال بعد ذلك ومذي. طبعا ما يخرج من قبل الإنسان بشكل طبيعي البول فهو نجس، أما المني فهو طاهر لأنه أصل الإنسان، اللهم إلا إذا خرج المني من إنسان لم يتطهر بالماء، فإن مخرج ذكره يكون نجسا عندما خرج المني على ذلك المكان النجس ولو كان جافا، فإنه يتنجس به، عند ذلك يجب الغسل من المني. أما المذي فأحيانا الإنسان عند خروج شهوته يحبسها ويصبح عنده مثلا كسل أي فتور بعد انتشار، ثم بعد ذلك يخرج منه هذه المادة. وصفها الشيخ بقوله ومذي بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه، وهو ماء أبيض أو أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية. هذا غالبا ما يحدث، أن الإنسان عند المداعبة بعد ذلك يحبس شهوته، ثم بعد ذلك يرى خروج بعض الشيء في حالة الفتور بدون تدفق، هذا يسمى مذي، ولذلك أصله نجس وعلى الإنسان أن يغسل منه وليس عليه الغسل. قال وودي أيضا، هذا الفرق ما بين المذي والودي، أن الودي هو ماء أبيض كدر ثخين، بينما هنالك رقيق غالبا يخرج عند حمل شيء ثقيل ويخرج عقب البول مباشرة، وخاصة عند حمل بعض الأشياء، الناس الذين لا يعتادون أن يحملوا شيئا ثقيلا عندما يحملون الشيء الثقيل بعد البول مباشرة يخرج منهم هذه المادة البيضاء الكدرة الثخينة، عند ذلك هذا أيضا شيء نجس. الدم بكل أشكاله نجس، حتى ما بقي على نحو عظم، لكن عندما نرى، وتكلمنا هذا كثيرا عند مسألة الذبح، أننا عندما نذبح شاة فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقطع المري والحلقوم، وهو مخرج الطعام ومخرج النفس من الدابة، ويسن قطع الودجين وهما العرقان الموجودان في مقدمة الرقبة، نعم يسن قطعهما، وغالبا لا يمكن قطع المري والحلقوم إلا بقطع أحد الودجين، لكن لا نفصل الرأس عن الجسد، ونحن نعلم بذلك أن ما جعله الله عز وجل من وظيفة للحيوان من أعضائه أنه إذا قطعت رقبته عند ذلك وانقطع الدم عن دماغه فإن الدماغ يأمر القلب بإرسال الدم، عند ذلك ترى أن الدم يتدفق. ولو نظرنا إلى الحيوان الذي فيه حياة مستقرة فنجد أنه يحرك قدمه أو يده بشكل كبير جدا، وهذا التحريك تنظر، لو ذهبت إلى التبرع بالدم مثلا يقول لك مثلا عند خروج الدم افتح يدك واقبضها، هذا الفتح وهذا القبض يخرج الدم، فكيف إذا كان بسرعة وبقوة؟ فعند ذلك ترى أن الدم يتدفق، بهذا يطهر الله سبحانه وتعالى هذه الدابة من الدماء التي فيها. ما بقي في أصل الدابة والذي يتناقض قليلا قليلا إذا بقي على عظم أو في لحم، فإن الله ما كلفنا أن نغسل ذلك اللحم أو أن نغسل ذلك العظم، فهذا معفو عنه. لا يقول قائل والله كنت أرى نقطة دم على بعض العظام لما صارت مرقة، هذه المرقة نجسة لوجود بعض الدم، لا تشرب وليس فيها أي شيء على الإطلاق. قال ودم، نعم، قال كروث وبول ومذي وودي ودم، حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه، واستثنوا منه الكبد والطحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد أو الحوت، ورد في الحديث بلفظ الحوت، الحوت والجراد والكبد والطحال. فالسمك الذي عبر عنه بالحوت فإذا أخرجناه فإنه يموت، لا طريقة لذبحه ولا طريقة لصيده، بل الطريق فقط أن نخرجه من الماء بأي طريقة كانت، حتى لو مات وطفى على سطح الماء وكان غير متفسخ، يعني صار النهي عنه لفساده لا لموته، نعم، عند ذلك يؤكل. كذلك الجراد، الجراد يخنق خنقا، يعني عندما يأتي الجراد إلى بلد من البلاد فإنهم يجمعونه في أكياس كبيرة وبعد ذلك يموت خنقا مع بعضه البعض، فيأتون إلى رأسه المتمفصل وبعد ذلك يسحبونه فيسحب معه الأمعاء، الرأس مع ما ينفصل منه لا يؤكل والباقي يؤكل. وربما نحن في بلادنا ربما يشمئز بعض الناس عند سماع كلمة الجراد، لكن سمعنا من إخواننا العرب وغير العرب يعني أنهم يجعلون من المؤن الكثير، فبعض إخواننا الذين يحضرون معنا من تونس مثلا يقولون لنا إننا نصيد ذلك بكميات كبيرة وبعد ذلك نأخذ الجراد ونجعله على جمر، فإذا سمعنا فقعة لها معنى ذلك أنها قد نضجت تماما، نأخذها ونأكلها مشوية وبعد ذلك هم يدخرونها من سنة إلى أخرى. وقلت لكم مرة إن شيخنا رحمه الله شيخ حسن رحمة الله عليه مرة جمع لبعض علماء المغرب في بلادنا جمع أكياس من أكياس القمح من الجراد وأرسلها إليه فقال جزاكم الله خيرا فقد كفوتمونا مؤنة هذه السنة، يعني كان عندنا لحم طيلة السنة من هذا الجراد الموجود. وقد رأيت مرة في الحجاز بعض النسوة يلتقطن يعني في وعاء الجراد تلو الأخرى وتجتمع الواحدة إلى الأخرى من أجل الطعام. نعم. قال ودم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه، واستثنوا من ذلك الكبد والطحال، فالكبد والطحال عبارة عن دم متجمد، خاصة أنت ترى أن الكبد مثل السودة يعني التي تكون في الخروف، لكنك تجد أن ذلك في البقر كأنه سائل، يعني لو وضعت يدك عليه وأخرجتها تصبح كلها عبارة عن دم، لا يجمع ذلك الدم إلا النار، يعني عندما تضعها وتشويها على النار فإنها تتجمع مع بعضها البعض، مع ذلك فهي من المستثنات من الدم وهي طاهرة. والمسك، ما هو المسك؟ قال له تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن المسك بعض دم الغزال. الغزال بعض أنواع من الغزلان أحيانا تخرج له كتلة، هذه الكتلة تقريبا تصبح بحجم البرتقالة تماما، وبعد ذلك تأخذ عبارة تكخر كالقبة أولا ثم بعد ذلك تأخذ وتنفصل تدريجيا حتى يصبح بينها وبين الجلد عودة مثل عودة البرتقالة تماما، يعني هذا الجلد يبقى رقي، ثم يتضايق الغزال منها فيحكها في مكان معين بيده بكذا بطرفه ثم بعد ذلك تقع منه، هذا في داخلها دم، عندما ينفصل عن التكرار وعن ما يعني يحدث للدم في جسم الحيوان عند ذلك يتغير شكله تدريجيا، وبعد أن ينفصل لو شققناها لوجدنا في داخلها هذا الطيب الذي يسمى بالمسك. أما لو شممتها من الخارج فإنك لا تشم رائحة أي شيء من المسك، وقد شممت بعض الأنواع فكأنك أمام غزال متعرق له رائحة يعني كريهة جدا، جلد تماما من وعليه مثلا هذا الشعر الموجود على الغزال وهي بحجم البرتقالة، وربما يقيسون يعني الأمر الأفضل منها أنها كلما كانت أثقل كلما كانت فيها يعني من المسك أكثر. المشكلة فيها أن بيعها أيضا بهذا الشكل لا يجوز، لأنه يعني لا يعرف ماذا في الداخل حتى نفتحها، والناس أيضا ربما لا يثقون فيها إذا فتحت لأنها عند ذلك من الممكن أن تكون قد خلطت مع بعضها البعض. وقد رأيت منها عددا من الألوان بحسب ألوان الغزلان. وهنا في سوق البزورية عند بعض العطارين طلبت ذلك فأخرج لي بعضها ورأيت ذلك. دائما الذي يريد أن يتكلم عن الفقه لا بد أن يعرف كل من كل مهنة من المهن وكل شيء، حتى إذا صور شيئا يستطيع أن يشرحه بشكل جيد. هذا المسك عرفنا من أين يخرج، ولذلك يقولون من المطهرات دم غزال تحول إلى مسك، هذا الانقلاب يجعله طاهرا. نعم. كذلك عندنا بعض الروث من الحيوانات أو من الإنسان، أحيانا لو ترك روث إنسان عند ذلك بعد فترة عند الجفاف من الشمس، ما ترى أن بعض البيوض في داخل تفقؤ وبعد ذلك يخرج طائر صغير. ما حكم هذا الطائر الصغير؟ ناموس صغير مثلا مثل شكل بعوضة، من أين خرجت؟ خرجت من بيضة موجودة داخل روث بعض الإنسان أو الحيوان، هذا طاهر. يعني لو وقعت في شيء ليست نجسة، يعني هذا حي تولد من نجسة. نعم. ولو من ميت إن انعقد. نعم، يعني إذا انعقد المسك وتجمد وصار إلى حيز الانفصال تماما ومات الغزال ووجدت هذه معلقة فيه، ما بقي إلا أن تقع، ما حكمها؟ طاهرة أم نجسة؟ هل تتبع الميت في نجاسته أم تكون طاهرة؟ قال ولو كانت من ميت إن انعقد، يعني إذا صار مؤمن كان من ميت ولسه ما زالت متصلة به، لا، إذا انعقدت مسكا وكانت منفصلة تقريبا عنه، يعني كان الواصل بينها وبين الجلد في الغزال منقطع الآن. قال والعلقة، طبعا المرأة أحيانا، هذا ما يسمى أحيانا، المرأة تنزل ولدها في بعد 40 يوما، بعد 80 يوما، بعد 120 يوما، كل ذلك ممكن. في هذه الأيام إذا أنزلت المرأة الولد، الولد ما هو؟ هو عبارة عن مني مجتمع في رحم المرأة، وقلنا إن المني طاهر وهو أصل الإنسان، فهل يمكن أن يكون أصل الإنسان نجسا؟ لا. والعلقة والمضغة أيضا، ولبنا خرج بلون دم، يعني أحيانا يخرج اللبن مائل إلى الدم قليلا، عند ذلك الله عز وجل قال في وصفه من بين فرث ودم لبنا خالصا. إذا أردت أن ترى صورة الدم الموجود في اللبن فإنك تذهب إلى معامل الألبان، الآن عند البسترة هذه يقومون بعمل قوة طارد المركزية التي تسمى بدوران يعني اللبن، عند ذلك يخرج بعض الأشياء والأوساخ والدم، فلذلك هذا يظهر عند الكميات الكبيرة، يعني يدخل إلى معمل ألبان أطنان كل يوم من اللبن، لكنك تجد آخر النهار ربما برميل من دم وروث. من أين خرج كل ذلك؟ خرج من هذا اللبن. أنت ترى ذلك عندما تريد أن تصفي لتر من اللبن، تأتي بشاشية بيضاء وبعد ذلك تمر هذا اللبن عليه فترى شيئا من السواد أو شيئا من الشعر القليل ولو قليلا، جمع هذا القليل يصبح كثيرا جدا. نعم. فاللبن كيفما خرج يكون طاهرا. قال بلون دم ودم بيضة لم تفسد. نعم. أيضا يعني ما كان في داخل البيضة ما دامت أنها غير فاسدة عند ذلك، يعني هل هذا في داخلها طاهر أم نجس؟ ننظر إلى أصلها، سيتحول ذلك إلى حيوان فما حكمه؟ طاهر أيضا. قال وقيح لأنه دم مستحيل. القيح ما يسمى في العامية العمل، يعني يسموه، وهو أحيانا يصاب بعض بثارات الإنسان فإذا أخذ يخرج ما في داخلها يخرج دم، أحيانا يخرج مادة بيضاء، هذه المادة البيضاء تحولت من الدم فأصلها نجس، ولذلك هذه الاستحالة من دم إلى قيح تسمى أيضا تكون نجسة. قال لأنه دم مستحيل صديد. عند الحروق نجد أن هنالك بعض النفاطات يعني ماء يوجد تحت الجلد، فالأطباء يشمون رائحته، كلما كانت رائحته أكثر كلما كانت درجة الحرق أكثر يعني، ولذلك هذا الماء الذي يخرج بسبب الحروق ماء نجس وليس بطاهر. قال وصديد، وهو ماء رقيق يخالطه دم، وكذا ماء جرح، يعني الجرح أحيانا يخرج معه بعض السوائل، ما حكمها؟ أيضا حكمها حكم النجاسة تمام. وجدري، نعم يعني ما يخرج أيضا من هذا المرض الذي يصيب بعض الناس في بعض البلاد، فإنها عبارة عن حبات تنفصل منها بعض الأشياء في داخلها، فكلها في الأصل من أين خرجت؟ من الدم. ونفط إن تغير، يعني ما هو ماء تنفط؟ هذا الماء التنفط أي الماء الذي يكون تحت الجلد. أحيانا يقطع الإنسان في سكين مثلا أو يضرب في آلتين، يعني ربما لا تكون يعني معتاد على ذلك فتتنفط يده، فلو خرج الماء مباشرة ليس له رائحة، ليس نجسا. أما إذا خرج الماء وهو له رائحة عند ذلك يكون نجسا. قال إن تغير وإلا فماؤها طاهر. ثم قال بعد ذلك وقيء معدة. الكلام عن قيء المعدة طويل، نتركه إلى الغد إن شاء الله، ولأن ذلك يتعلق خاصة بالأولاد الصغار وما يخرج من فمهم، وماذا يؤثر من تقبيل الولد الصغير الذي لم يغسل فمه، وكذلك ما حكم ثدي المرأة الذي يدخل حلمتها إلى فم الصغير وفمه متنجس من القيء، فما حكمه في كل حالة؟ كل ذلك سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.